أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: يا علي، لقد مثلت إلي أمتي في الطين حتى رأيت صغيرهم وكبيرهم أرواحا قبل أن تخلق أجسادهم، وإني مررت بك وبشيعتك فاستغفرت لكم. فقال علي: يا نبي الله، زدني فيهم. قال: نعم يا علي، تخرج أنت وشيعتك من قبوركم ووجوهكم كالقمر ليلة البدر، وقد فرجت عنك الشدائد وذهبت عنك الأحزان، تستظلون تحت العرش، تخاف الناس ولا تخافون، وتحزن الناس ولا تحزنون، وتوضع لكم مائدة والناس في المحاسبة. هذا كما رواية صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا زال الكلام والحديث في الفلسفة عند الإسلاميين أو في الدائرة الإسلامية، أما يسمى بالإصطلاح بالفلسفة الإسلامية، وإن كان هذا التعبير غير تام لأن الفلسفة أعم من أن تكون إسلامية أو غير إسلامية، إلا إذا لاحظنا بأن المقصود من الوصف هنا الإسلامية يعني في الدائرة الإسلامية، يعني في المقطع الإسلامي في التاريخ الإسلامي. نحن بالأمس بحثنا بشيء عن التطور النهائي في باب المعرفة، وقلنا أن هذا التطور برز يعني في البحث الفلسفي، تطور بشكل واضح في العصور الإسلامية الأخيرة حيث أدهش العقول وحير أصحاب الفكر، وبتعبيره قال: أحدثه رجل العلم والفضيلة سيد نوابغ العالم وأسوة الحكماء والمتكلمين محمد ابن إبراهيم الشرازي المشتهر بصدر الدين وصدر المتألهين. قلنا بالأمس بأن صدر المتألهين يعتبر مؤسس لمدرسة الحكمة المتعالية، هذه المدرسة العظيمة والتي الآن لا زالت قرابة 4 قرون حاكمة ومهيمنة ومسيطرة على الفكر البشري الإمامي بالذات، حيث يستقي مبانيه المعرفية من هذه المدرسة ومبدعات مؤسسها صدر الدين الشرازي قدس الله نفسه الزكية. من هنا قبل البحث والدخول إلى البحث الآتي وهو الفلسفة الإسلامية والواقعية الموضوعية، أحببت أن أشير بشكل مختصر إلى هذه المدرسة، مدرسة الحكمة المتعالية. تعلمون بشكل يعني على نحو الاختصار، طبعا تعلمون أن المدارس الفكرية الحاكمة على الفكر البشري منذ القدم إلى يومنا هذا 5 مدارس: المدرسة المشائية، وكان مؤسسها أرسطو ما قبل الإسلام طبعا، وفي الدائرة الإسلامية تمتد عبر الفارابي وشيخ الرئيس والمحقق الطوسي وغيرهم. المدرسة الثانية مدرسة الإشراقية وما قبل الدائرة الإسلامية أفلاطون وغيره، ثم في الدائرة الإسلامية الشيخ الإشراق السهواردي ومن حذو الشيخ الإشراق في تبني أفكار مدرسة الإشراق. وكذلك عندنا مدرسة المتكلمين، وهذه خاصة في الدائرة الإسلامية، مدرسة علماء الكلام والذي كان همهم الدفاع عن العقائد الدينية وارتكزوا على النص الديني فضلا عن العقل. المدرسة الثالثة هي مدرسة العرفان النظري، والتي بذق نورها عند قلمي وعند فكري محي الدين بن العربي، وثم حلوة أكابر العرفاء في العرفان النظري. والمدرسة الأخيرة هي الخامسة، يعني المدرسة صدر المتألهين قدس الله نفسه الزكية، هذه المدرسة التي حاولت أن تعطي إبداعا وتعطي بناء معرفيا رائعا جدا متماسك
وكما أشرت قبل قليل هي حاكمة لحد الآن. الآن لا نريد أن نتحدث عن هذه المدرسة، الحديث طويل جدا، وأنا كما أشرت الآن استحضرت هذا البحث مفصل تقريبا في بداية بحث البداية، بداية الحكم هناك، يعني كذا درس تقريبا طرحنا أبرز معالم المدارس الخمس والفوارق فيما بينها. ولكن بنحو مجمل، مدرسة المشاة عمدتها العقل، يعني تعتمد على العقل دون غيره في الوصول إلى الحقائق. المدرسة الإشراقية مضافة إلى العقل تقول لا بد من تصفية الباطن ولكي تشرق على الناس المعارف، فلا يكتفى بالعقل دون التزكية بتعبير شيخ الإشراق. المدرسة المتكلمين لا تعتمد كما تعتمد العقل، تعتمد النص الديني، يعني البحث النقلي في الوصول إلى الحقائق. مدرسة العرفان النظري تعتمد على المكاشفات والشهود في الوصول إلى الحقائق. مدرسة الحكمة المتعالية لا تختلف تماما، مدرسة الحكمة المتعالية تعتبر هناك مزاوجة، هناك مواصلة وملاحمة بين البرهان يعني العقل، وبين القرآن يعني الوحي، وبين العرفان يعني الكاش. فقام صدر المتألهين ببناء مدرسة على هذه القواعد، وهنا لا يعني أن صدر المتألهين عليه الرحمة لفق المدرسة، أخذ من هذا قليل وهذا قليل، لا أبدا. صدر المتألهين يعتبر مبتكر، يعتبر منشئ، نعم استفاد من تجارب السابقين، وهذه طبيعة العلم يعني بتعبير أدق، لا يوجد شيء ينولد في عالم المعرفة، في سير المعرفة ينولد من اللاشيء، نبوغ أو ابتكار من اللاشيء، هذا ما موجود في عالم المعرفة. عالم المعرفة عبارة عن بناء متواصل، جهد بشري متواصل يقدم السابق لمن؟ للاحق. نعم تبرز معنى نوابق بمقدار ما، بمقدار ما تستفيد من تلك الخبرات وتلك التجارب، لا أنها تنشئ من اللاشيء، هذا لا يمكن أساسا في عالم المعرفة، هذا من شأن الحق سبحانه وتعالى ومن شأن الإنسان الكامل. غير الكامل مهما وصل مهما ارتقى إنه من عندياته من ذاتياته من خصائصه أبدا، هذه حقيقة ربما يرفضها البعض وربما يقبلها البعض، ولكن هي الحقيقة في البناء المعرفي، طبيعة العلوم هذه. والآن تجد تخادم بين العلوم له دور كبير، قد يكون إنسان ينبغ في بحث أصول لكن استفاد من علوم أخرى ما اطلع عليها الآخرون، ما استثمروها الآخرون. إنسان يبدع في علم الفقه مثلا من خلال استفادته من علوم حديثة أخرى، ما هو منافاه، طبيعة تخادم العلوم وتواصل العلوم وامتدادات العلوم مع بعضها البعض. سبحان الله، هذه سنة إلهية شئنا أم أبينا، يعني تحكم في مسيرة علوم الإنسان واستفادة الإنسان. هذه إذن حقيقة لا بد من الالتفات إليه. فصلى المتألين عليه الرحمة لا يقال بأنه لفق هذه المدارس، بل له ابتكارات، له نبوغ، له كذا، ولكن في خضم هذه الدائرة. ومن هنا توجد عبارة لطيفة عبارة ينقلها أستاذنا السيد كمال الحيدر الله يحفظه في هذا الكتاب مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين صفحة 258، هذا البعض هم نقل في هذا الكتيب مدارس الخمس نظرية المعرفة، وهم نقل في بداية شرح على بداية الحكمة اللي كانت من نبيلة الجزء الأول، هم ذكر هذه المدارس هناك بشكل لطيف، هنا تقريبا بشكل مختصر في هذا الكتاب. يقول طبعا إذا ملا صدر عليه الرحمة الحكمة المتعالية عبارة عن المزاوجة بين ماذا؟ بين القرآن والعرفان والبرهان. ولكن يبقي التأكيد بأن الصدر المتألهي رغم ذلك نجد جعل المحور هو القرآن، والبرهان والعرفان يدوران ماذا؟ حول القرآن. لاحظ، ومن هنا هو هذه بعض النقود على الفلاسفة. الفلاسفة أصلا لا تطال من صدر المتألهي، بعض الإشكاليات تطرح على الفلسفة، وليومنا هذا الذي لم يتنبه فوافر المدارس لمميزات المدارس صار بأنها هذه الإشكالات تشمل جميع الفلاسفة والحكماء، والحال ليس كذلك، بل بعض الإشكالات قائمة على ماذا؟ على مدرسة المشاة، بعضها على مدرسة الإشراق، نعم بعضها على الحكمة المتعالية، ولكن لا يعني أنه كل إشكال على الفلاسفة بالضرورة يرد على الحكمة المتعالية. من أبرز إشكالاتهم بأنه هذا يجانبون القرآن والأبحاث النقلية والحال المعمول له، فجعل محور مدرسة ما هو القرآن، وجعل البرهان والعرفان يدوران ماذا حول القرآن، وعلى ذلك تبتدئ دراسة الأسباب من أول جلد إلى آخر جلد، تجده معجون معرفي، آيات روايات كشوفات لعبية أدلة عقلية. سبحان الله، بتعبير أحد أساتذتنا الذي يريد أن يدخل إلى على مأدبة الأسفار لابد أن يكون عنده دارس الفكر المشائي، الفكر الإشراقي، دارس علم الكلام، دارس دورة تفسيرية، علم حديث، ويدخل فين؟ على مأدبة الأسفار، لأنه معجوم من هذه الأبحاث. لاحظ؟ نعم، أكو نكتة منهجية مهمة يجب أن أتذكر أن نذكرها قبل لا نتجاوز النقطة هذه. مسألة أن هناك يوجد مقامان في بحث نظريات، نظرية المعرفة أو المدارس المعرفية، البحث الثبوتي والبحث الإثباتي. يعني في عالم الثبوت والواقع والحقيقة كيف يصل الإنسان الحقائق، هنا تعددت المدارس. مدرسة تقول العقل المحض، مدرسة تقول العقل مع التزكية، مدرسة تقول الكشوفات، مدرسة تقول القرآن والقرآن والبرهان والعرف وما إلى ذلك. إذن هم على مستوى البحث الثبوتي تختلف المدارس في المنهج والسلوك إلى الحقائق، بينما في المنهج أو في البحث الإثباتي في إبراز المعارف كلها تتفق على حقيقة واحدة، وهو أن المنهج المتبع لإيصال الحقائق للآخرين هو العقل. والذي لا يلتفت إلى هذا الفارق بين هذين البحثين وبين هذين المنهجين يقع في هذه المغالطة. إذن أنت حتى المتكلم الذي يشيد بأهمية الآيات والروايات، لكن لما يريد أن يوصل أفكاره إلى الآخرين يستخدم المنهج العقلي. بل قلنا قبل أبحاث سابقة بأن حتى الذي ينقب على المنهج العقلي وينقب على المنطق إنما ينقبه ماذا؟ بالعقل وبالمنطق، كأنما ينقب المنطق بالمنطق، فأنا لا أفرم لأن هذه حقيقة موجودة عند الإنسان. إذن هذه مسألة مهمة يرجى الالتفات إليها. إذن أعود إلى فهمتين، طبعا كما أشرت البحث طويل ورد نستغرق أكثر من ذلك، ولكن نستعرض بعض النقاط المهمة. مثلا الآن التوفيق، نقطة الأولى التوفيق بين القرآن والعرفان والبرهان. يقول من هنا يطرح هذا التساؤل الأساسي، ما معنى التوفيق بين القرآن والعرفان والبرهان اللي هي مدرسة الحكمة المتعالية؟ أهو بمعنى التلفيق ما بين الأصول الفلسفية للمشائين والقواعد التي ذكرها العرفاء في العرفان النظري والمباني التي أسسها المتكلمون في أبحاثهم الكلامية بحيث تنتهي الحصيلة إلى أن تكون الحكمة المتعالية هي مدرسة ملفقة من هذه المدارس، أم ليس الأمر كذلك؟ بل إن تلك الفلسفات والمذاهب الفكرية هي منزلة العناصر والبنى الأساسية بالنسبة للحكمة المتعالية، بحيث فقدت العناصر المكونة لها صيغتها الخاصة بعد محلت في مكون جديد. لاحظ، مثل الآن أنت تنتج محلول جديد ما كل من مكونات موجودة، عالم الكيمياء ما هو اللي نبوق أن يفتكر العناصر، اللي يتعامل مع العناصر لإنتاج ماذا؟ مركبات جديدة. طبيعة العلم هذا، مو هو اللي ابتكر 101 أو 110 عنصر لو هذا موجود في عالم الطبيعي، لكن هو كيف يوصل إلى مثلا يريد يوصلنا إلى الكلور فرضا، يريد يوصلنا إلى الصوديوم فرضا، يريد يوصلنا مثلا إلى مثلا مركبات أخرى وما إلى ذلك. نفس الكلام هو الكلام هنا، قال وامتزجت واتحدت هنا في منظومة فلسفية مستقلة دون ما تناف، يعني قدرة ملا صدر أنه لا تلحظ في بنية المدرسية أو في بنية البنية المدرسية التي أبدعها أن هناك تناف بين القرآن والعرفان وبين البرهان، يعني الدليل. لاحظ، قال دون ما تناف لا مع البرهان ولا مع العرفان ولا مع القرآن. نعم، بعضهم ادعى بأن الشيرازي لم يأتي بشيء جديد، لكن هذه كما يقول أستاذنا بيد أن هذه الدعوة يعني أنه لم يأتي بشيء جديد تجانب الحقيقة كثيرا. فالحكمة المتعالية مدرسة فلسفية مركبة ولكنها موحدة، ومبتكرة، وقد استطاعت أن تعالج مسائل الكون الأساسية من خلال طريقتها الخاصة وفي ضوء الأسس التي اكتشفتها، فابتكرت طريقة فلسفية جامعة أوجدت انقلابا فكريا في تاريخ الفلسفة والعلوم، وأحدت بذلك بين الفلسفة والآراء الدينية من ناحية، وبين الفلسفة والعرفان من ناحية أخرى، ودمجت العناصر المشائية والإشراقية والعرفانية والدينية، فتكون من دمجها ومزجها وتوحيدها فلسفة متعالية يمكن اعتبارها الحضارة الجديدة في التفكير الفلسفي. وابتكار الحكمة المتعالية هذه عملية فكرية سلوكية تعاطاها صدر المتألين، وأدى بذلك تكليفه وأدى بذلك تكليفه إلى الإنسانية الحضارية وإلى مبدئهما ومبدأ الكل. على كل حال
يعني شيخ الآن كل مقدمة من مقدمات الحكمة المتعالية مستوية على كل هذه العناصر؟
كل بحسبه بيجي الآن، كل بحسبه. إذا البحث طبعا كما أشرت لابد تلتفت إلى أن النقطة اللي ذكرتها بأنه هو لازم الفرق بين البحث الإثباتي والبحث الثبوتي. البحث الثبوتي هو منهج عقلي محض، ولكن هذا المنهج العقلي لو تحلل مكوناته هل يصطدم مع القرآن؟ هل يصطدم مع كشوفات العارض؟ هو هذا السر في مدرسة الحلال. إيه بس الحقيقة تحتاج اكتشاف. احسنتم، مو كلام بالهوى، هو انا اقول لك الحقيقه ما ممكن تتصادم مع حقائق اخرى.
صحيح. في طريقه الاكتشاف يعني
إيه؟
هل هو يعتمد على مقدمات من الفرقات والقران والعقل او لا؟ يعني يمكن تكون فقط مقدمات عقليه ما فيها عقل، او ممكن مقدمات تشوفيه فقط، او مقدمات قرانيه فقط.
إيه هو هذا، هو هذا في مقام الثبوتي، هو هذا
أو هو يثبت الحقيقة بكل هذه الأنواع، يعني
بكل هذه. أحسنتم، بكل هذه، ولكن لاحظ لما يريد يبرزها للآخرين هو في مقام الثبوتي، هو كون عارف مكاشف، كون خبير كما سنقرأ إن شاء الله، كون خبير في الآيات والروايات، في مفسر القرآن وعنده شرح حصول الكافي، يعني كلها تكشف عن خبرته الروائية، خصوصا إذا قلنا بأنه هو بعد من أساتذة إجازة الرواية حتى لصاحب البحار، اللي صاحب البحر ينقل هم آراء، ولكن يقول أحد فضلاء عصرنا أو أحد الأفاضل الكبار. فشاهد هذه الخبرة الدينية من جهة، وكون عارف يعني مكاشف من جهة، وكون متمخص الأبحاث الفلسفية من جهة، هذه بطبيعة الحال تكون كالوحدة الواحدة عنده في انطلاقة في مسألة بحث المعرفي. نعم تقول لي في نقل للآخرين معتمد المنهج العقلي، هذا لا إشكال في ذلك. يعني لاحظوا يا قدرة صدر المتألين انه وجد في بحثه، وهذه بعد خاضعة له، انا شلون اقدر اوصلها لك، هو هذا هو، لانه يقول لك انا حسب مكاشفاتي العرفانية، حسب خبرتي الدينية، حسب خبرتي الفلسفية، وصلت واقعا بجهدي واجتهادي والنتاجات العلمية انه ما توجد اي تعارض بين هذه المكونات، فانشئ على اساسها المدرسة. نعم وفي مقام الاثبات في ابرازها للاخرين وين يجي؟ المنهج العقلي. لحظيات يعني عشان لا يصير خلط، هو في ذاك المقام نعم مثل ما قلت هو يعتمد على كل هذا، كل هذه العناصر كما قرأنا مخضها ان صح تعبير مزج ما بينها في تكوين مدرسته، عكس المناهج الاخرى، المناهج الاخرى اختصرت على بعض دون البعض، ولكن كما اشرت لا على نحو التلفيق. لاحظ، لا على نحو التلفيق. ومن هنا شوف لاحظوا يا احنا عبارته احنا الحكم لا زال الكلام، شوف هذه الكلمة اللطيفة، هذه الكلمة للعلامة المطهر يقول إن المحقق إذا طالع بدقة كتب صدر المتألهين ووقف على المصادر والمنابع التي كانت قبله، يعني قرأ البحث الفكر المشائي والبحث الإشراقي والفكر الإشراقي والفكر المتكلمين وغير ذلك، وحتى العرفان النظري، قال وقف على المصادر والمنابع التي كانت قبله، يتضح له بنحو لا ريب فيه أن فلسفته صدر المتألهين تعد منظومة فلسفية منظمة ومبتكرة، ولا يعقل أن تتحقق مثل هذه المنظومة من خلال الجمع ما بين منظومات مختلفة. هي أصلا ما بيناتها مختلفة في ما بينها، الكل لها فوارق، لكن قدرة صدر المتألهين أنه ماذا؟ المزج الدقيق بين هذه المدارس، لا على نحو التلفيق. العلامة الطبري رأي لطيف آخر، يقول العلامة الطبري قدس سره إن التأمل الدقيق في الحقائق الدينية والمكاشفات التفضل والمكاشفات العرفانية، يقول ويقول علامة الطبطبي إن التأمل الدقيق في الحقائق الدينية والمكاشفات العرفانية وتطبيقها مع الأسس العقلية البرهانية تحضير. شوف يعني إذا من جهة إن التأمل الدقيق في الحقائق الدينية هذا المنهج الديني نص الديني، والمكاشفات العرفانية المنهج العرفاني وتطبيقها مع الأسس العقلية البرهانية هذا المنهج العقلي، هيئت أرضية جديدة لصدر المتألهين لكي يحقق تقدما كبيرا في الأبحاث الفلسفية من خلال الروح المتحركة الوثابة والمبدعة التي حلت في الفكر الفلسفي وأخذت موقع السكون والخمود الذي كان يحكمها مضافا إلى النظريات المبتكرة والعميقة التي أضافها للفكر الفلسفي. على كل حال المهم هكذا العبارة للسيد الطوطي يقول الذي يظهر من كلام صدر المتألهين أنه انتهى في آخر المرحلة الأولى من حياته العلمية إلى أنه لا ينبغي للحكيم أن يكتب الاستدلال العقلي المحض. هذا في أي مقام طبعا الثبوت، أحسنتم، هذا الثبوت مو الإثبات، الثبوت ما في إلا منهج عقلي معنى الثبوت، إذا لا يكتفي لأن للعقل حدود هناك. لاحظ قال أنه لا ينبغي للحكيم أن يكتب الاستدلال العقلي المحض الذي يمسك المشائين للوصول للحقائق العلمية وخصوصا في المعارف الإلهية، بل الجهل الفكري للإنسان كما يستطيع الوصول إلى القواعد الكلية الفلسفية من خلال القياسات المنطقية كذلك يستطيع الوصول إلى الحقائق والمعارف من خلال نمط آخر من الجهد الإنساني وهو الكشف والشهود. وكما أن بعض نتائج القياسات المنطقية والاستدلالات العقلية لا ريب في مطابقتها للواقع والكشف عنه، كذلك هناك موارد الكشف والشهود فيها الخصوصية المتقدمة نفسها. نعم
كل واحد شك على نحو جزء العلة أو على نحو العلة البديلة.
يعني
يمكن الاستغلال بالعقل او لا، العقل جزء الا في وصول الحقيقه والقران جزء اخر من العله والاطفال حقيقه من العله او لا على نحو العله البديله.
لا خبا على نحو العله البديله خب لا يمكن، لان لازم تلقي شيء على حساب شيء. العله البديله يعني انك انت ما تتبع المنهج العقلي فتاخذ المنهج الكشفي فرضا، لا مو على نحو العله البديله هذا اولا. ثانيا أشار إلى نقطة حقيقية وهو صنمتن يؤكد في أبحاثه دائما بأنه لا يوجد تصادم، هذا التأكيد عليه، يعني بعبارة أخرى يتبع هذه العناصر والكونات بنحو المنظومة المتكاملة. يعني بعبارة أخرى للكشف حدود، للعقل حدود، والكشف والعقل يهيمن عليهم من الوحي، لأن مهما العارف وصل في النتيجة لن يتجاوز الوحي، وكذلك العقل، خصوصا هم يقولون بأن هناك من المعارف لا تؤخذ إلا بطور بعد طور العقل. طبعا هذه بعد مسائل أبحاث مرتبطة في الأبحاث العرفان النظري. على كل حال احنا كما قلت لسنا احنا بصدد المناقشة وطرحها، لكن الهدف من الكلام بأنه أحببت فقط أن أشير، شوف يعني هنا التركيز مثلا على انه لا يمكن الاقتصار، يعني اولا لا يمكن الاقتصار، يعني لا يمكن الاستغناء بطريق دون اخر، ولا اذا استغنينا بطريق دون اخر يعني انتهينا منحى مدرسه من المدارس، ان اخذنا المنهج العقلي صرنا مشاه، منهج الكشفي صرنا عرفاء، ان كذا يقول لا، صرنا متألهين عليه الرحمه يقول لا. يقول يعني صرنا يقول فاولى أن يرجع إلى طريقتنا في المعارف والعلوم الحاصلة لنا بالممازجة بين طريقة المتألهين من الحكماء والمليين من العرفاء، يعني العرفاء أهل الملة يعني، فإن ما تيسر لنا بفضل الله ورحمته وما وصلنا إليه بفضله وجوده من خلاصة أسرار المبدأ والمعاد مما لست أظن أن وصل إليها أحد ممن أعرفه من شيعة المشائين. يعني بسبب ماذا؟ هو اقتصارهم على المنهج العقلي فقط، ما وصل تلك الأسرار ومتأخرين دون أمتهم متقدم كأرسطو ومن سبقه، طبعا من باب الأطباء عند نظر في أرسطو سبق بأنهم في لهم أسرار معينة، ولا أزعم أن كان يقدر على إثبات بقوة البحث والبرهان شخص من المعروفين بالمكاشفة والعرفان. لاحظ من مشايخ الصوفية من سابقيهم ولاحقيهم. على كل حال الكلام كل الكلام اللطيف هنا هو مسألة كما أشرنا النقطة الرئيسية اللي واقعا تدفع لنا شبهة كثيرة أو شبهة كثيرا ما تطرح هي أن الفلاسفة واقعا ما يقيمون وزن للشريعة ما لهم ارتباط بالشريعة. هذه الشبهات عادة تطرح وتذهب لا يومنا هذا وإلى يمكن لا يوم يبعثون. هذه الشبهة المطروحة أنهم ذلك كذا ذلك كذا تجدون في هذه العبارة، هذا كلام غير منصف واقعا. تجد بأن صار متألم من المتصلبين في مسألة ماذا؟ في المسألة الشرعية وما إلى ذلك. لاحظوا معي صدر المتألهين استند إلى المعطيات العقلية البرهانية إلى جنب المكاشفات العرفانية للوصول إلى الحقائق، صحيح؟ هذا ما تقدم. ولكن مع كل ذلك تجد بأنه جعل الشريعة هي العنصر الفاعل وين؟ في مسألة هي العنصر أو المحور أو العمد في بحث الثبوت في الوصول إلى الحقائق. وذلك كما أشرنا وقلنا بأنه كما قلنا وأشرنا أنه صد المتألهين بحكم فقيه وبحكم عالم ديني كبير معروف. لاحظوا معي يعني كما أشرت قبل قليل من جهة تفسير للقرآن أو شرح لأصول الكافي، هذه بطبيعة الحال أحدثت له خبرة أو أبرزت خبرته بالأحرى، أبرزت خبرة الدينية في بحث الديني وما إلى ذلك. ولكن كما قلنا يعتبر المعطيات الدينية القطعية كقضايا عقلية يقينية، ومن هنا وهذا حق بلا إشكال أن نص المعصوم يعني الكلام القطعي الصدر من المعصوم يكون حدا أوسطا في البرهان كأي قضية ماذا عقلية، بل هو أشرف وأعظم. لاحظوا إياه شوف له عبارة لطيفة يقول بصفته يعني بصفة هذه المقدمة صادرة عن مبدأ العقل والوجود والحجج المعصومين عن الخطأ والزلل هي قضايا يقينية وضرورية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. إذا كلام المعصوم سلام الله عليه عن القطعي الصدور لنقطع بصدورة من جهة سندية منه من كلام المعصوم أو من خلال القرآن القطعية إلى ما إلى ذلك هي بالضرورة هي مقدمات قطعية ضرورية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. وبهذا العنصر الغني استجدت الفلسفة، بسبب هذا تجد بأن ملا صدر طور الأبحاث عندما دخل بهذه الروحية بهذه العقلية إلى الأبحاث النقلية من كلمات المعصوم سلام الله عليهم، وهو قاطع بأن هذه مقدمات ضرورية وما إلى ذلك، ابتكر وطور نظريات علمية جديدة حتى أنه ببركة ملا صدر عليه الرحمة يعني بركة هذه الفتوحات وهذه الكشوفات وأوصل المسائل الفلسفة من 200 مسألة إلى كم؟ إلى 700 أو 800 مسألة. لاحظي وعلى ذلك تجده رحمة الله تعالى عليه في بعض المسائل الدقيقة مثل إثبات الوحدة الحق الحقيقية. لاحظ هو هناك يصرح يقول إنما استفدناها من مشكات الولاية العلوية يعني من كلام من أمير المؤمنين سلام الله عليه. وعلى ذلك تجد بأن السيد العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية في تفسير الميزان هناك يؤكد هذه الحقيقة بأن عندما دخل في بحث الوحدة الحق الحقيقية فقط استعرض كلمات من؟ الإمام علي سلام الله عليه. وعلى ذلك قال ومن هنا لا نحتاج أن نستأنف بحثا فلسفيا عقليا لأن كلماته هي بحث عقلي يعني الإنسان إذا يقرأ الكلمات يقطع ماذا؟ بصغراها بكبراها بالنتائج بكذا وما إلى ذلك من غير الحاجة إلى نعم هذا المعنى. نعم تكتب هذه عبارته بأنه من تأكيده وتعظيمه للشريعة المقدسة، قلتك هذه فائدتها بأن هؤلاء الذين ماذا اتهموا ملا صدر أو اتهموا الحكماء بأنهما طعن كذا كذا وما إلى ذلك، لا أبدا. شوف هذه عبارة ملا صدر عليه الرحمة يقول، نعم يقول: فلنذكر أدلة سمعية لهذا المطلب حتى يعلم أن الشرع والعقل متطابقان في هذه المسألة كما في سائر الحكميات، وحاش هذه عبارته، وحاش الشريعة الحقة البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية. ماكو شريعة معنى تصادم هذا المعارف الضرورية. وكذبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة. شوف أدب ملا صدرة لما جاء للشريعة ايش قال؟ حاشاها. لكن لما جاء للبحث الفلسفي ايش قال؟ تبا. هذا يكشف عنه النتيجة هو معظم الشريعة ومستلهم منها وابن الشريعة. نعم حاول أن يستفيد من أبحاث الحكماء، من أبحاث كذا، من أبحاث العرفاء، وهو كون عارف وما إلى ذلك. طبعا قلت لك أبحاث جدا عديدة، أنا فقط أكتفي بالمقدار نعم المتيسر. طبعا لو جئنا إلى ملا صدر عليه الرحمة، هناك قواعد أساسية تبتني بشكل سريع، طبعا تبتني عليها مدرسته، عندك رؤية عامة، لأنه إحنا الآن مسارنا المعرفي هو على مباني من؟ ملا صدرة، يعني في تحقيقاتنا العقائدية، في التفسيرية البحثية، حتى الأصولية، وحتى كذا كفي الأعم الأغلب هي من مبتنيات ومباني ملا صدرة عليه الرحمة. تقسم عادة يعني المباني حسب الأمور، أمور ما يتعلق بالأمور العامة من الوجود، ما يتعلق بالمبدأ، ما يتعلق بعلم النفس الفلسفي، ما يتعلق بالمعاد. الأول مثلا ما يتعلق بالأمور العامة، أثبت أصالة الوجود واعتبارية الماهية. ثانيا أثبت أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، أنا بشكل سريع طبعا. أثبت الإمكان الفقري، بيان مناط احتياج العلة والمعلول للسير الشيء، قدس الله نفسه الزكية في كتاب فلسفتنا لما نناقش المادي والديكتاتي وأهل الديلاكتيك وغيرهم أهل الجدال أو الجدل غصب وما إلى ذلك. أصلا عندما جاء في موازين علاقة العلة بالمعلول عدة مدارس، بعد ذلك يقول هذا ذكر عبارته: وقد خرج الفيلسوف الإسلامي الكبير المتألين بالسر ظاهرا، وهو أن احتياج العلة والمعلول يعني بالإمكان الفقري وما إلى ذلك، ويتبنى هذه النظرية اللي على أساسها يحل مشكلات علمية وما إلى ذلك. إثبات الحركة الجوهرية في العالم المادي، بيان كيفية ارتباط الثابت المتغير، لاحظ من معضلات الفكر الديني. إثبات الحدوث الزماني العالم المادي وما إلى ذلك. نعم ما يتعلق بالمبدأ، أثبت عدة أمور، إثبات وجود تعالى عن طريق برهان الصديقين. مثلا فيما يتعلق بعلم النفس الفلسفي، أثبت اتحاد العاقل والعقل والمعقول اللي على أساسه تفهم جملة من الآيات والروايات: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الكلم الطيب الاعتقاد. فإذا مو العقيدة ترتفع، يرتفع من؟ المعتقد إلى الله، مو الارتفاع المكان، الارتفاع المعنى، وهذا يعني اتحاد العقيدة مع المعتقد لولا هذا الاتحاد وما إلى ذلك. وأبحاث أخرى مثلا إثبات أن النفس جسمانية الحدر روحانية البقاء، على هذا الأصل في مسائل السيدة الزهراء سلام الله عليه مسائل عديدة مرتبطة، ومسائل في الكمالات الأمة مرتبطة بهذه النقطة. إثبات أن القوة الخيالية مجردة عن المادة، ما تعلق بالمعاد، بطلان التناسخ الملكي، إثبات المعاد الجسماني، إثبات وما إلى ذلك. هذا تقريبا ما نحاول أن نشير له في هذه المسألة، ولكن تبقى يعني تقريبا هذا أنا حبيت كما أشرت في هذا اليوم، بحكم ما في وقت بعد، إحنا عندنا وقت نبحث المدارس كلها بشكل مهم بشكل سريع، استعرضنا يعني أهم معالمها، لكن المهم هو أن نقف على مدرسة الحكمة المتعالية بهذا المقدار. يبقى السؤال الأخير بأنه هل مدرسة الحكمة المتعالية تدعي أن هي الكمال في الفكر البشري أو لا؟ يعني فقط بعد ماكو بعد وراء أبدان قرية تعبيره، هذا عادة الدعاوى العلمية الموجود لا مزيد عليه، لا يمكن أن يزاد عليه، هل هذا صحيح أو لا؟ هل تتفق مع الموازين العقلية الصحيحة أو لا؟ هنا صدر المتألهين عليه الرحمة بنفسه يعترف أنه لا، هذا كل ما وصل إليه بجهده، يعني ممكن أن يتطور هذا الجهد ويصل كما سمح الزمان بمثله، يسمح الزمان ماذا؟ يعني كما جاء الزمان به يسمح ماذا؟ بمثله. دعوة أنه لا يمكن القيام بمثله، مثلا بعض المغالات في تعظيم بعض الشخصيات، والله أنه لا يمكن القيام ولا يمكن أن نعيد عقم الزمان كذا، أبدا أبدا في البحث العلمي أبدا. في الإنسان الكامل شيء آخر، الإنسان الكامل لا، صعد نزل في النتيجة ممكن فرض ماذا؟ من هو أكمل منه. وهذا كما في زمن الشيخ الطوسي قيل هالكلام، في زمن المشى الشيخ الرئيس قيل هالكلام، هم قيل وين؟ في زمن ملا فتران بعد 400 سنة 100 سنة أكثر أقل يجي لك بعد مبتكر عالم كبير صاحب مدرسة عملاقة جبار. وهذا طبيعة الحال، يعني ما نستفيد منه هو أن الإنسان ما يقف عند هذا الفكر المعين، نعم يستلهم يستفيد، ولكن إذا يستطيع أن يطور وينتج ويبدأ هذا شيء آخر، لأنه خدمة واقعة للفكر البشري. هنا صدر المتألهين عن الرحمة يقول: وإني أيضا لا أزعم أني قد بلغت الغاية فيما أوردته كلا، فإن وجوه الفهم لا تنحصر فيما فهمت ولا تحصر، ومعارف الحق لا تتقيد بما رسمت ولا تحو. يعني يقول واقعا، هل من الإنصاف أن الله ما ينعرف إلا بمنظور ملا صدره وخلاص، بعد ما يمكن يتكامل في معرفة الله؟ يقول لا، هذا ظلم واقعا، هو نفسه ما يقبل هالمعنى، لأن الحق أوسع من العبارة، لأن الحق أوسع من أن يحيط به عقل واحد، وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد. لأن الحق أوسع من أن يحيط به عقل وحد، وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد، في كتاب الأسماء في بداية الأسماء في الجزء الأول صفحة 10. ما قدرت توصل تقريبا. هذه أهم ملامح مدرسة الحكمة المتعالية، واقعا كما وجدنا وكما رأينا بهذه العجالة السريعة نجد أهمية مدرسة الحكمة المتعالية ومدى ثمراتها وعطاءاتها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكامل هذه الجهود المعرفية لدى المختصين ولدى المعنيين، وتثمر أكثر أكثر. وكل الهدف والغاية من هذه المدارس خصوصا مدرسة الحكمة المتعالية هو كيفية التعامل مع النص الديني، كيف نستفيد من القرآن ومن الروايات، هذه المباني مفاتيح لتلك. بتعبير شيخ حسن زاده آملي الله يحفظه، يقول هذه العبارة بأن جميع التخصصات العلمية أو 14 تخصص يدرسه الإنسان في الحوزة، إنما هدفه هو أن يفهم النص محمدي صلى الله عليه وآله، كلام الرسول، كلام الأمة، كلام القرآن، لكي يعني يستثمر كل العلوم للاستفادة من تلك المخازن الإلهية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في متناول البشر ليستفيدوا منها ويتكاملوا. هذا تقريبا شيء عن ملامح هذه المدرسة المباركة. إن شاء الله في الأبحاث الآتية ندخل إلى متن الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.